العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في آداب الصبر. ومن آداب الصبر استعماله في أول صدمة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى.
الصدمة بالدل
عند الصدمة الأولى. حديث صحيح. ومن الآداب الاسترجاع عند المصيبة، لحديث أم سلمة رضي الله عنها وهو من رواية مسلم. ومن الآداب سكون الجوارح واللسان، فأما البكاء فجائز. قال بعض الحكماء: الجزع لا يرد الفائت ولكن يسر الشامت. ومن حسن الصبر ألا يظهر أثر المصيبة على المصاب، كما فعلت أم سليم امرأة أبي طلحة لما مات ابنها، وحديثها مشهور في صحيح مسلم. وقال ثابت البناني: مات عبد الله بن مطرف، فخرج مطرف على قومه في ثياب حسنة وقد ادهن، فغضبوا وقالوا: يموت عبد الله ثم تخرج في ثياب من هذه مدهنا. وقال: أفأستكين لها؟ وعدني ربي تبارك وتعالى ثلاث خصال، كل خصلة منها أحب إلي من الدنيا وما فيها. قال الله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال مطرفهم: ما شيء أعطى به في الآخرة قدر كوز من الماء إلا وجدت أنه أخذ مني في الدنيا. وقال سلة بن أشيم في مغزل له ومعه ابنه، فقال: أي بني تقدم فقاتل حتى أحتسبك، فحمل فقاتل حتى قتل، ثم تقدم فقتل. فاجتمع النساء عند أمه معادة العدوية، فقالت: مرحبا إن كنتن جئتن تهنئنني، وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعن. وإن كانت المصيبة مما
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: فصل في آداب الصبر. سبق الكلام عن الصبر من حيث حقيقته، ومن حيث أيضا كذلك أقسامه، وأيضا أقسامه كان باعتبارات، من حيث تعلقه بالبدن، ومن حيث تعلقه بالنفس، وكذلك من حيث تنوع الأعمال التي فيها معنى الصبر، من حيث إنه حبس وتحكم في الشهوات كصور الزهد والحلم وسعة الصدر والشجاعة والزهد والعفة، وقلنا إن كل هذا من صور الصبر. ثم شرع الشيخ يتكلم عن آداب الصبر، يعني بمعنى ما يتحقق به أو يظهر فيه صدق الصابر، وما ينبغي أن يظهر كذلك في سلوكه حينما يبتلى بما يستدعي الصبر، وبخاصة كلام الشيخ هنا عن الصبر في المصائب، وإلا كما قلنا هناك صبر على الطاعات، وصبر عن المعاصي، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فهو يتكلم عن هذا النوع من الصبر، وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة، وإلا الصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي، هذه صور جلية من صور الصبر، لكنها لا تستدعي في النفس جزعا أو نوع من وإنما هي حبس النفس عن مشتهياتها وعن رغباتها. أما الابتلاءات والمصائب فهي التي يتحدث الشيخ عن شيء من آدابها. فقال ومن آداب الصبر استعماله في أول صدمة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وذلك حينما أتى امرأة وكانت تبكي على قبر فقال لها اصبري واحتسبي، فقالت إليك عني، فلما ولى عليه الصلاة والسلام قيل لها إن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت تعتذر، فقال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وما ذلك إلا لأن الذي لا يصبر سوف يصبر غصبا عنه، لأن الحزن يبلأ والإنسان لن يستمر جزيعا، قد يجزع يوم أو يومين أو أسبوع أو شهر أو نحو ذلك، يحس بفقد عزيز لديه أو قريب، أو كذلك أيضا فقد شيء عزيز من ممتلكاته، لكنه مع الزمن سوف ينسى، ولهذا كان الصبر عند الصدمة الأولى، وإلا أن تصبر بعد شهرين كل الناس تصبر، هذا ليس صبرا، إنما الصبر حقيقة النجاح في الصبر والرضا عن الله سبحانه وتعالى ومعرفة أقداره سبحانه وتعالى وسنته في هذه الحياة في ابتلاءات الناس، تستدعيك أنك حينما تحدث هذه من أوائل ما تحدث تكون على درجة من اليقين والإيمان والرضا، بحيث إنه لا يظهر عليك الجزع، ولهذا من آدابه الصبر عند الصدمة الأولى، إن شئتم أن تقولوا من آدابه أو أن تقولوا من وسائل الامتحان فيه ودلائل صدق صبر الصابر، وهو أن يصبر عند الصدمة الأولى، أما إذا مضى زمن فإن الناس كلها يذهب حزنها ويبلى كذلك جزعها، ثم ترجع تمارس حياتها الطبيعية كما هو معلوم. قال ومن الآداب الاسترجاع عند المصيبة، لحديث أم سلمة رضي الله عنها وهو من رواية مسلم، وذلك حينما أوصاها النبي صلى الله عليه وسلم تقول اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، والاسترجاع هو ما دلت عليه الآية إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابوا بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ومناسبة هذا الذكر أو هذا الألفاظ للمبتلى مناسبة دقيقة وعجيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون، فهي جزءان، إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو له الملك كله، وهو المتحكم فينا وفي أشيائنا وممتلكاتنا وفي نفوسنا، فنحن لله، فالملك له يتصرف كما يشاء سبحانه وتعالى. فإذا ما قال هذه العبد عن إيمان ورضا وقناعة فعلم أن كل ذلك من عند الله، فهو من عند الله ولله، ولهذا تقول إنا لله. فإذا أيقنت حقيقة أن كل ذلك لله، أنت وما ملكت وما لاذ بك وما تعلق بك كله لله، إذن الله سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه كما يشاء، فإذا لا راد لما قضى ولا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى، وما شاء كان وما شاء لم يكن، إذن ليس لنا في ذلك تدبير ولا أمر ولا تصرف. فإذا إذا أيقنا بذلك حق الإيقان هذا جانب، والجانب الثاني أننا نوقن أن الله حكيم، أولا لا يجري في ملكه إلا ما يريد، والملك ملكه والخلق خلقه والعبيد عبيده، والأمر الثاني أنه لا أننا نوقن إيقانا جازما بأن الله سبحانه وتعالى كل تصرفه حكمة نعلمها أو لا نعلمها. فإذا ما منع عنا أشياء نحبها فلحكمة، إما ليخفف عنا من السيئات، وإما ليخفف عنا من الابتلاء، وإما ليدخر لنا شيئا في الآخرة، وإما فيه مصلحة آجلة لنا لأهلنا لأهل الدنيا لمن حولنا لمصلحة الناس عامة، وقد تكون لك ضرر خاص، الله سبحانه وتعالى له الملك كله وله الحكمة كلها. ثم أيضا وإنا إليه راجعون، هذا الجزء الثاني، وإنا إليه راجعون يعني مصيرنا إلى الله سبحانه وتعالى، ليس بيدنا شيء، والمصير إليه بحيث يحاسب كل أحد. فإذا كنت أعلم أنني راجع إلى الله إذن أحاسب نفسي في تصرفاتي لأنها محسوبة علي، ولأن الله سبحانه وتعالى سوف يوقفني بين يديه ويحاسبني على كل ما صدر. فإذا هذه تمثل جزئين: جزء الاعتراف بالله بأن الملك لله وأن له حكمة، والجزء الثاني أنني رجع إليه فسوف يحاسبني. إذا استيقن عبد ذلك خف عليه وقعه وخف عليه حاله، ولهذا يسمى استرجاع، لأن فيها الراجعون، فيها لفظ إن إليه راجعون، فاسترجع الإنسان لأن الكلمة أو لأن العبارة اشتملت على لفظ الرجوع. ومن الآداب سكون الجوارح واللسان، فهم البكاء فجائز. سكون الجوارح واللسان بمعنى أن الإنسان لا يشق جيبا ولا يلطم خدا ولا يأتي بكلمات بلسانه تدل على الجزع كالندب والنياحة، لأن النياحة باللسان، كان يقول وظهراه وانقطع ظهري ما لي أحد غيرك والراح وفلان، وخاصة أكثر ما أصدر هذا من النساء ومن ضعاف العقول من الرجال كذلك، بحيث أنه يظهر جزع وكأنه قد فقد كل شيء ولم يتعلق بربه ولم يرضى بما ساق الله سبحانه وتعالى وقدر. أما البكاء فجائز، لا شك أن البكاء شيء خارج عن الطاقة، وحزن الإنسان كذلك، حتى حزن قلبي وضيق النفس هذه كلها لا يملكها الإنسان، وهذه لا حرج فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما العين فتدمع وأما القلب فيحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في حق ابنه إبراهيم. فالقلب يحزن والعين تدمع، ولكن اللسان هو محل حساب. ولهذا حينما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يبكي قالوا: يا رسول الله تبكي؟ فقال: بما معنى إن القلب يحزن؟ قال: وإنما يؤاخذ الله بهذا، وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام، أو يغفر أو يعفو أو يغفر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان من أعظم ما ينبغي أن 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 يضبط ويتحكم فيه في المصائب، لأنه قد يتلفظ بألفاظ إما تسخط على الله عز وجل، وإما تعلق بهذا المفقود سواء كان عزيزا أو كان مالا، كالظن بأن الأمور انقطعت وأن الخير قد انقطع وأنه ما بقي أحد وأنه ذهب سندي يا سندي يا ظهري ونحو ذلك من الألفاظ التي يتفوه بعض الناس تدل على الجزع. فإذا البكاء والحزن هذا لا شيء فيه. أما اللسان أو اليد كما قلنا أن يخمش وجهه أو يشق جيبه أو يلطم خده، أو سواء بيده أو بآلة كسكاكين أو سلاسل، كل هذا من التسخط وعدم الرضا. ولهذا قالوا: من الآداب سكون الجوارح واللسان، فأما البكاء فجائز. قال بعض الحكماء: الجزع لا يرد الفائتة ولكن يسر الشامت. وهذا صحيح، الجزع لا يرد الفائت ولكنه يسر الشامت، بمعنى إذا كان لك أعداء وشامته فإنهم يفرحون بما ابتليت به، وبخاصة إذا ظهر عليك جزع، إذا ظهر عليك جزع. وقد يتجلى هذا في بعض الأشياء التي يفقدها الإنسان في أمور الدنيا، كالوظائف أو المناصب أو المواقع الاجتماعية، حينما يفقدها ثم يظهر جزعه يفرح الشامتون ويفرح من حوله، أما إذا أظهر تجلدا ولم يكترث هذا يغيظ الشامتين. وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. ولا شك، ولهذا من كرام الرجال وأصحاب العقول الرزينة وأصحاب الأحلام الواسعة، هؤلاء لا يكترثون بمثل هذه الظواهر ولا يظهر عليه. أما صغار النفوس والمتعلقين بمثل هذه الأمور، إذا حصل مثل هذا تجده فعلا يكاد يقفل بابه ولا يكلم أحدا، ولعله أن يتفوه بلسانه أشياء تدل على ضعفه وعلى ضعف عقله، وفعلا تفرح الشامتين وتسرهم. وهذا من أهم مزايا الصبر، الإنسان الذي يصبر ولا يظهر جزعا وإنما يغيظ أعداءه. قال: ومن حسن الصبر ألا يظهر أثر المصيبة على المصاب، كما فعلت أم سليم امرأة أبي طلحة لما مات ابنها، وحديثها مشهور في صحيح مسلم، قصتها معروفة. وذلك أن لها ابن ومريض، وكان أبوه متعلق به أبو طلحة، وكان يسأل عنه، ومرة جاء فسأل عنه، لم يسأل عنه، إنما تطيبت وتهيأت وفعلت ما يدعو زوجها إلى الاقتراب منها، وفعلا قاربها وفعل ما يفعل الرجل مع أهله. فلما فرغوا قالت: أرأيت لو كان عند قوم أمانة استودعوا أمانة ثم طلبها أصحابها أن يستردوها، فماذا هم فاعلون؟ قال عليهم أن يردوها. فقالت: احتسب ابنك أو نحو ذلك. وقيل إنها قالت غير ذلك أيضا حينما قال سألها ما حال الطفل، قالت: سكنت نفسه أو هدأت نفسه. طبعا هي ما كذبت، لكنها ما أردت تقول له أنه توفي تفاجئه، سكنت يعني هدأته، فعلا الذي مات قد سكنت نفسه. ولكنها قالت له: أرأيت لو كان عند قوم أمانة أو وديعة فطلبوها؟ قال: لابد أن يردوها. فقالت: احتسب ابنك ونحو ذلك. فهي أظهرت، لم يظهر عليها المصيبة من حيث أنها تهيأت وتعطرت ولم تظهر جزعا. ولا شك أن هذا هو خلاف الطبيعة، وسوف يذكر الشيخ أن هذا خلاف الطبع، وإن كان مقبولا، لكنه لا شك أن الإنسان يعمل شيء خلاف طبيعته، هذا من باب التصبير، هذا من باب التصبير. وسوف تذكر القصص التي سوف يذكرها الشيخ. وقال ثابت البناني: مات عبد الله ابن مطرف، فخرج مطرف على قومه، يعني الأب توفي الابن وخرج أبوه، فخرج مطرف على قومه في ثياب حسنة وقد ادهن، فغضبوا وقالوا: يموت عبد الله يعني ابنك ثم تخرج في ثياب من هذه مدهنا؟ لأن الادهان يعني حالة السرور والفرح، الإنسان يدهن ويتعطر ويتمشط ويظهر بثياب حسنة، هذا لأن عادة الذي يحزن لا يكترث بنفسه ولا يلتفت إلى هندامه ولا يلتفت إلى هيئته من حيث شعته رأسه ومن حيث، فهذا ظهر إليهم على هيئة حسنة وهو قد توفي ابنه ويعلمون أن ابنه قد توفي. قال: أفأستكين لها؟ يعني هل أستكين للمصيبة وأستسلم لها؟ لا، أنا لا أستسلم للمصائب. وعدني ربي تبارك وتعالى 3 خصال كل خصلة منها أحب إلي من الدنيا وما فيها. قال الله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون. هذه 3 خصال: صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون. فهذه وعدها الله الصابرين. الصلوات من الله عز وجل هي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والرحمة ينزلها عليهم من حيث الهدوء والسكينة والرضا، لأن تعرفون حتى في الدنيا معروف في عند الأطباء وغيرهم أن التأثر بالجزع يؤثر من حيث على الصحة ويؤثر على الأعصاب ويؤثر على النفس، بينما إذا رزقه الله هدوءا ونزلت عليه رحمة كان لم يتأثر بالمصائب، وهذه الرحمة التي ينزلها الله عز وجل على الصابرين. وأولئك هم المهتدون، حيث إنهم لم يجزعوا ولم يأتوا بما يخالف سنة الله عز وجل، ولم يأتوا بما يخالف ما أمر الله عز وجل. وقال مطرف: ما شيء أعطى به في الآخرة قدر كوز من ماء إلا وددت أنه أخذ مني في الدنيا. أيضا هذا نوع من الرضا ونوع من الموازنة، وهي موازنة تدل على عقل، فالعاقل هو الذي فعلا يوازن، فهو يقول: لو أن الأشياء التي ابتلى بها مجرد أن أخذ بها في الآخرة كوز أو مقدار كوز من ماء لوددت أن كل الدنيا تؤخذ مني، لأن الشيء في الآخرة عزيز، القليل من الآخرة كثير. ما شيء أعطى به في الآخرة قدر كوز مما إلا وددت أنه أخذ مني في الدنيا. وكان صلة بن أشيم في مغزى يعني في جهاد في غزو ومعه ابنه، فقال أي بني تقدم فقاتل حتى أحتسبك، يعني حتى تقتل فأحتسبك، يعني أحتسبك عند الله عز وجل تكون ذخرا في الآخرة. فحمل فقاتل حتى قتل ثم تقدم فقتل. فاجتمع النساء عند أمه معاذة، لا أدري هل الذي قتل الاثنان أو قتل ابن فقط، لأنه فحمل فقاتل حتى قتل ثم تقدم فقتل، ها؟ أدري والله. فاجتمع النساء، راجعوا ترجمة صلة بن أشيم هل هو قتل قتلا ولا توفي، ها؟ راجعوها. ثم تقدم فقتل. فاجتمع النساء عند أمه معاذة العدوية فقالت مرحبا إن كنتن جئتن تهنئنني وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعن. هذا أيضا متفق مع ما ذكره الشيخ أن الإنسان ينبغي أن لا يظهر عليه أثر المصيبة، بحيث أنه يظهر الرضا ويظهر السرور ويظهر هذا، وإن كان كما قلنا هو مخالف الطبع لكنه لا مانع من أن يتلبس به الإنسان. نعم.
وإذا كانت المصيبة مما يمكن كتمانه فكتمانه من نعم الله عز وجل الخفية. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فيقول انظروا ما يقوله لعواده، فإذا هو حمد الله تعالى إذا دخلوا عليه رفع ذلك إلى الله تعالى وهو أعلم، فيقول لعبدي إن أنا توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه خطاياه. وقال علي رضي الله عنه من إجلال الله ومعرفة حقه ألا تشكو وجعك ولا تذكر مصيبتك. وقال الأحنف لقد ذهبت عيني منذ 40 سنة ما ذكرتها لأحد. وقال رجل لإمام أحمد كيف تجدك يا أبا عبد الله؟ قال بخير في عافية. فقال له حممت البارحة؟ قال إذا قلت لك أنا في عافية فحسبك، لا تخرجني إلى ما أكره. وقال شقيق البلخي من شكى مصيبة به إلى غير الله لم يجد في قلبه لطاعة الله حلاوة أبدا. وقال بعض الحكماء من كنوز البر كتمان المصائب، وقد كانوا يفرحون بالمصائب نظرا إلى ثوابها، وحكايته مشهورة في ذلك. منها ما روي أن عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز لما مات دفنه عمر وسوى عليه ثم استوى قائما فأحاط به الناس فقال رحمك الله يا ابني، قد كنت برا بأبيك، والله ما زلت منذ وهبك الله لي مسرورا بك، ولا والله ما كنت قط وشد بك سرورا، ولا أرجى بحظ من الله تعالى فيك منذ وضعتك في هذا المنزل الذي صيرك الله إليه.
قال وإذا كانت المصيبة مما يمكن كتمانها فكتمانها من نعم الله عز وجل الخفية. وهذا صحيح، إذا أمكن الإنسان إذا ابتلي بشيء أن يكتمه فهذا يدل على قوة اليقين وعلى تمام الرضا، كما أنه أيضا مما يقيك شماتة الشامتين وفرح الأعداء. فإذا استطعت أن تكتم ما تبتلى به، وغالبا تعرف أن هذا كثير من العقلاء والكبراء لا يظهرون جزعهم ولا يظهرون مصائبهم ويخفون هذه القضايا، أولا لرزانة عقلهم ورباطة جأشهم وأيضا قوة إيمانهم وعدم اكتظاظهم، لأنهم يعرفون أن الدنيا تأتي وتذهب، ولأن هذه ما ذهب يعوض وليس بيد أحد شيء حتى يشكو إليه، ليس في لا بالتقديم ولا تأخير. ولا شك أن هذا من 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 تمام العقل، رباطة الجأش وقوة الإيمان. ولهذا قال فكتمان، وإذا أمكن كتمانها، طبعا في أشياء لا تكتم، قد مثل الوفاة ولا شيء قد تظهر هذه، وقد تكون أمراض الجلية، لكن بعض الأمور تحدث أحيانا، قد يكون بعض المشكلات البيتية وبعض القضايا الخاصة، هذا لا شك أنها ابتلاءات ومصائب، فألا تظهرها للناس أولا هو أدعى لعلاجها وأدعى لألا يشمت الشامتون، وأمور كثيرة. الكتمان الشيء إذا كتمته تتحكم فيه، أما إذا خرج فهو الذي يتحكم فيك. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فيقول انظروا ما يقوله لعبادي، فإن هو حمد الله تعالى إذا دخلوا عليه رفع ذلك الله تعالى وهو أعلم، فيقول لعبدي إن أنا توفيته أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمي ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه خطايا. الحديث طبعا مرسل كما ذكر الشيخ، ولكن يعني فضل الله واسع، وقد يدل على معناه نصوص أخرى، من حيث أن الله سبحانه وتعالى يعوض، ومن حيث أن الله سبحانه وتعالى يبدل هذه الأشياء، وبخاصة إذا رزق العبد صبرا ورضا فإن الله سبحانه وتعالى أكرم وأعظم سبحانه وتعالى. وقال علي رضي الله عنه من إجلال الله ومعرفة حقه أن لا تشكو وجعك ولا تذكر مصيبتك، وهذا صحيح أيضا، هذا من قوة الإيمان ومن قوة الرضا. فإذا كنت تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وإذا وكنت موقن بمعنى هذه الكلمة، فلا شك أنه هذا يدعوك ألا تشكو. فمن إجلال الله ومعرفة حقه ألا تشكو وجعك، لأنه هو الذي ابتلاك، هو الذي يرفع، وهو الذي يكفر عنك السيئات، هو الذي يرفع لك الدرجات. فمن إجلال الله ومعرفة حقه ألا تشكو وجعك ولا تذكر مصيبتك، يعني لأن الشيخ يتكلم عن كتمان المصيبة، فحاول قد ما تستطيع لا تذكرها لأحد. وقال الأحنف، لكن طبعا كما قلنا إذا كانت مما يخفى، أما إذا كانت مما لا يخفى فلا شك أن الإنسان لا يستطيع أن يخفيها، لكن يصبر، ولهذا شرعت التعزية، لأنها أيضا تعين على تخفيف المصاب، لأن الإنسان بشر. وهذا اللي ذكره الشيخ عن بعض السلف في كتمانهم وإظهارهم بمظاهر الفرح، وهذه قد لا يطيقها كل واحد، وقد لا تكون واجبة ولا لازمة لكل أحد إذا أمكن، ولهذا شرعت التعزية، لأن فيها نوع زيادة في التخفيف، لأن إذا عزاك إخوانك وهونوا عليك مصابك هذا يعينك في تقبل المصاب والمصيبة بشكل أرحب، ويكون وقعها عليك أخف. وقال الأحنف لقد ذهبت عيني منذ 40 سنة ما ذكرتها لأحد، ولا شك أن هذا نوع من الصبر، وإن كان طبعا ذكره هو الآن، لكن ما ذكرها بحيث أنه، لأن عادة الجزع يكون عند الأولى أو عند الحدوث، وبمعنى أنه ذهبت عينه بحيث تبدو كأنها ليس فيها شيء، لكنها ضوها قد ذهب بحيث لا يستطيع النظر بها، وهذا معروف، أحيانا تصاب العين تبتلى وتبقى يعني على حالها الظاهرية، لكن صاحبها لا يرى بها، إما كما يقال لوجود ماء عليها أو بياض أو نحو ذلك المعروف الأمراض العيون، فهو لا يرى بها بينما تبدو صحيحة أمام الناس، وما أخبرهم أنه قد ذهب ضوءها وقد ذهبت حاسة البصر فيها. قال الأحنف لقد ذهبت عني منذ 40 سنة وما ذكرتها لأحد. وقال رجل الإمام أحمد كيف تجدك يا عبد الله، طبعا في زيارة مرض كان مريضا، فهذا أحد الزائرين يقول له كيف تجدك يا أبا عبد الله، قال بخير في عافية. فقال له حممت البارحة، يعني هل أصابك حمى، فقال إذا قلت لك أنا في عافية فحسبك، لا تخرجني إلى ما أكره. فهو لا يريد أن يتحدث عما به من أمراض وعما به من أوجاع ولا من ألام، إنما في خير وهذا كافي، فكأنه يؤدبه ويلبه أنه لا يوغل في الأسئلة ما دام أنه هذا هو الذي يريد أن يخبر به، ويقول أنا بخير في عافية، فهو لا يريد أن يتحدث عما به من آلام. وقال شقيق البلخي: من شكى مصيبة به إلى غير الله لم يجد في قلبه لطاعة الله حلاوة أبدا. هذا الحقيقة دقيق وينبغي رعايته، وهو أن الشكوى لغير الله فيها أثر في أو دلالة على شيء من ضعف الإيمان، أن تشكو لغير الله وبخاصة المصائب. طبعا هذا لا يعني قفل باب التعاون بين الناس والمسلم أخو المسلم، ومن نفع من نفس عن مسلم من كربة ومن يسر على معسر، هذه أشياء هي ليست شكوى. يعني فرق بين الشكوى التي فيها معنى الجزع وفيها معنى عدم الرضا عما وقع، أما السعي في إصلاح الأوضاع والسعي في التعويض والسعي في الأشياء التي لا تدل على الجزع وإنما أخذ بالأسباب، هذا لا شيء فيها. إنما الذي يؤثر في الإيمان الشكوى التي تدل على جزع وعلى عدم رضا وعلى تبرم وعلى تسخط من الله ومن أقداره، هذا هو الذي لا شك أنه له ارتباط كبير في قضية الإيمان سلبا وإيجابا. ولهذا قال: من شكى مصيبة إلى غير الله لم يجد في قلبه لطاعة الله حلاوة أبدا. عاد حلاوة أبدا.